فإذا سعيتم للرياض.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. مشاهدي الكرام في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم مجلس الرحمة. مشاهدي الكرام، إن مما نعاني منه في هذه الأيام هو تفرق كلمة المسلمين وتمزق وحدتهم وضعف اتحادهم حول كل القضايا التي تطرأ الآن على بلادنا وعلى مجتمعنا، بل تعدى ذلك إلى تبادل العدوان وتقاذف التهم، بل وحمل السلاح في وجه ابن الوطن الواحد، وكأن هذا يذكرنا بحالة العرب قبل نزول الإسلام، مع أننا نقرأ القرآن، نقرأ قول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نقرأ هذه الآية لكن في الحقيقة لا نعرف أين مكمن الخلل. هذا ما سنعرفه بإذن الله تعالى في ثنايا هذه الحلقة في هذه الليلة المباركة، والتي تحت عنوان واعتصموا بحبل الله. والذي يسرني أن أرحب في مطلعها بفضيلة الداعية الإسلامي الشيخ أحمد يوسف، الأمين العام لجماعة أنصار السنة المحمدية. حياكم الله.
بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم.
فضيلة الشيخ أحمد، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تتفرقوا، هذه الآية في الحقيقة لو نظرنا إليها يعني لنجد هذه الآية تفتح على أذهاننا كثير من الأسئلة، كثير من الإشكالات التي لو أسقطناها على أرض الواقع لبان هذا الأمر. خليني كده في البداية أقف مع هذه الآية ومع سبب نزولها وكيف فهم هذه الآية الصحابة، ثم بعد ذلك نسقط هذا المضمون على أرض الواقع.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بداية نسأل الله تعالى أن يرحمنا برحمته الواسعة في الدنيا والآخرة.
آمين.
وأحيي أخي الكريم الأستاذ أحمد والسادة المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. ومشكلتنا أستاذ أحمد مع القرآن الكريم أننا نقرأ من غير تدبر، والله عز وجل قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك. لماذا؟ لا ليعلق أحجبه ولا لتزين به الحوائط، وإنما ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والله عز وجل حدثنا عن القرآن وقال جل ذكره: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. والله عز وجل حدثنا عن القرآن وبين سبحانه وتعالى أن فيه الهداية، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. والإعراض عن ذكر الله وهو القرآن ليس معناه الإعراض عن تلاوته، بل كثير من الناس يقرأ القرآن لا يتجاوز الحناجر، إنما هو كلام يتردد على اللسان لا تتأثر به القلوب،
ملوش أثر في حياته،
ليس له أثر في حياته. نعم. ولأجل هذا الله عز وجل عندما قال وهو يبين إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويقول جل ذكره: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فمشكلة كثير من المسلمين إعراضهم عن القرآن الكريم، سواء كان الإعراض عن تلاوة القرآن أو عن تدبر آيات القرآن الكريم أو عن العمل بما أمر به القرآن أو النهي عما نهى عنه القرآن الكريم.
نعم.
ولذلك نرى آيات القرآن الكريم كثيرا ما تدعو المسلم إلى التدبر، إلى التفكر، إلى الاعتبار، إلى الاتعاظ. ومن أجل هذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
تمام.
إنني أحذر كل مسلم يعرض عن كتاب الله عز وجل أنه سيقف مشكوا أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هذه آية كريمة من سورة آل عمران، بدأ الله عز وجل فيها الأمر للناس واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وما أحوجنا إلى الاعتصام بحبل الله عز وجل في وقت افترق فيه الناس، وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا ما كان عليه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
لكن فضلت الشيخ اسمح لي يعني خل الكلام في الاعتصام يعني يأتي عند وقت. أنا عاوز أصل عند المشاهد الكريم الأول متى نزلت هذه الآية؟
نعم.
والصحابة لما نزلت عملوا إيه؟
نعم. حال المسلمين قبل نزول القرآن الكريم، بل حال المسلمين عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ما كان بين الأوس والخزرج من قتال وحروب، وكانت هذه الحروب والقتال كانت تقوم ولا تقعد على أتفه الأسباب وعلى أشياء لا تعد بالمرة. ولذلك الآية واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء. هذا موطن، والعلماء يقولون أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ومع ذلك في الآية نفسها يقول الله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. والفرقة هذه التي قال الله فيها ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ومن أجل ألا نتنازع لابد أن نصبر ولابد أن نتحمل. والآية الكريمة ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. في الآية يقول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وبسبب هذه الفرقة وبسبب البعد عن الاعتصام يؤدي الإنسان بنفسه إلى الهوية إلى الهلاك، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. فالآية واضحة جلية بينة في أن الناس كانوا قبل نزول الوحي على قلب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا متشاحنين، كانوا متقاتلين، كانوا لا يحب بعضهم الخير لبعض. فلما نزل الوحي على قلب النبي صلى الله عليه وسلم اعتصموا وامتثلوا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا واعتصموا اعتصموا.
نعم.
نسأل الله أن يرزقنا الاعتصام على الكتاب والسنة.
فضلت الشيخ أحمد، كلمة الاعتصام دي كما ممكن كثير بعض الناس يقول أنا بسمعها كتير، لكن أنا عاوز أعرف يعني إيه كلمة اعتصام تحديدا.
نعم. هو صارت كلمة الاعتصام في هذه الأيام علامة على الوقوف في الشوارع، علامة على إغلاق الطرق أمام الناس، علامة على هدم المصالح، علامة على التعدي على عباد الله. وهذا نقيض كلمة الاعتصام تماما، لأن الله عندما قال واعتصموا بحبل الله جميعا يعني استمسك بكتاب الله، استمسك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يبين ما أجمل في القرآن الكريم. فالاعتصام المقصود به والله أعلم في هذه الآية التمسك بكتاب الله عز وجل. وإذا تمسكنا بكتاب الله صرنا جميعا شيئا واحدا.
نعم.
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتقاتلوا
لتعارفوا.
نعم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فمعنى أن نتمسك بحبل الله أن يكون القرآن واقعا في حياتنا، أما أن يكون القرآن للتلاوة وتحسين الصوت هذا كله أمر مطلوب وجيد، لكن كما بدأنا القول بقوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته.
نعم. نعم.
فلنعتصم بحبل الله بمعنى أن نتمسك بكتاب الله، وأن نكون كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم، يعني كان يعتصم بكتاب الله في أي أمر أمر الله به وينتهي عن أي نهي نهى الله عنه. ولو نظرنا إلى الاعتصام في القرآن الكريم لوجدنا أن القرآن الكريم مليء بالحديث عن الاعتصام حتى مع غير المسلمين. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. بل صدقات يحصل عليها الإنسان من إلقاء السلام على أخيه، من تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان،
نعم،
من إفراغك في دلو أخيك. كل هذه ألوان من الاعتصام التي نتعرف عليها من كتاب ربنا ومن هدي نبينا صلى الله عليه وسلم.
فضلت الشيخ أحمد، لو تطوفنا في آيات القرآن، ربما مثلا بعض المشاهدين الكرام يقرأ قول الله تعالى في كتابه: واعتصموا بالله ومولاكم،
نعم،
وآية أخرى: واعتصموا بحبل الله. إيه الفارق بين واعتصموا بالله واعتصموا بحبل الله؟
الله عز وجل لما أمرنا أن نعتصم بحبله، حبل الله الممدود الذي لا تنقطع عراه هو القرآن الكريم.
يعني حبل الله القرآن،
القرآن الكريم، جميل. الوحي الذي، الكلام الذي تكلم الله به سبحانه وتعالى وأمر عبده ورسوله جبريل أن ينزل به على قلب عبده ورسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام.
واعتصموا بالله هو مولاكم، فنعم المولى ونعم النصير في آخر سورة الحج. هذه الآية تقول للناس: أحسنوا التوكل على الله عز وجل، فأرزاقكم ليست على العباد، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. واعتصموا بالله هو مولاكم، هو الذي يتولى أموركم، تولاها قبل أن تكونوا أجنة في بطون أمهاتكم، ثم تولاها وأنتم أجنة في بطون أمهاتكم، هو أعلم بكم إذ أنشاكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. ولذلك يعلم النبي صلى الله عليه وسلم العقيدة السليمة للغلام الصغير الذي أردفه خلفه صلى الله عليه وسلم، يقول له: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك.
نعم.
اعتصم بالله، يعني أحسن التوكل على الله والثقة في الله، ثم اعتصم بكتابه لترى كيف تعتصم بالله سبحانه وتعالى، تجد الله عز وجل معك وناصرك ومؤيدك. نسأل الله أن يكون معنا ومؤيدنا وناصرنا.
آمين يا رب العالمين.
نعم.
طيب، لو رجعنا نفس الآية اللي ذكرناها في بداية هذه الحلقة، قول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
نعم.
عاوز أبقى مع كلمة ولا تفرقوا، ولا شك النهاردة مشاهدي الكرام أنتم عارفين هذه الآية إحنا محتاجين نطبقها عمليا على أرض الواقع. ولا،
نعم،
تفرقوا، حضرتك ذكرت أمر بالجماعة ونهي عن الفرقة.
نعم.
بل مما نعلمه أيضا إن موضوع ولا تفرقوا أو علامة النصرة عند المسلمين موضوع الاعتصام، موضوع الاتحاد.
نعم.
والآية واضحة: بسم الله الرحمن الرحيم، وهو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم
لو
أنفقت ما في الأرض جميعا.
نعم.
ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم.
نعم.
هنا السؤال: هل التأليف بين القلوب يكون نعمة؟
لا شك أن التأليف بين القلوب نعمة.
جميل.
كما قال الله عز وجل: وكنتم فأصبحتم بنعمته إخوانا.
نعم.
وكنتم على شفا جرف، على شفا حفرة من النار
فأنقذكم.
يعني لما كنتم مختلفين كنتم على شفا حفرة من النار، لما ألف الله عز وجل بين قلوبكم لاعتصامكم وتمسككم بكتاب الله وهدي النبي صلى الله عليه وسلم صارت نعمة، وهي من أعظم وأجل وأكبر النعم.
يعني لو كثرت المعاصي في المجتمع، لو حدث تنازع على شيء معين، يعني ترتفع هذه النعمة التي أنعم الله تعالى بها على الخلق، أليس كذلك؟
لا شك أن الخلاف شر كله، وأن الله عز وجل قال: ولا تنازعوا فتفشلوا. الفشل، كلمة الفشل هذه كلمة بغيضة جدا إلى الناس، لكنها تأتي بسبب الفرقة. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. إذا كانت الفرقة فشل، فلا شك أن الاعتصام منة ويعني فضل من الله تبارك وتعالى.
جميل. أتلقى هذا الاتصال ثم أعود إليك مرة أخرى. معي أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جميع المشاهدين إن شاء الله. يا أستاذ، لو سمحت،
تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حابة والله بس شايف جميع الشعب المصري يعني بمشاعرنا وحب انكم يعني جدا جميلة انه قد ما يقدروا قد ما يقدروا انهم كل انهم على بعض يسيبوا كل المصالح لانه احنا بصراحة احنا في فلسطين هنا بنتابع اخباركم اول الدوام من 40 يعني بصراحة بيخدمنا انه يحارب انت فيه وحابين كثير بعد قدام ان شاء الله انه رأيكم ان شاء الله ربنا
يا رب
يوفقكم ان شاء الله يكون ابن رئيس ان شاء الله على منحدة الثلاث الصائل
ان شاء الله باذن الله
على رسول الرسول الرسول الحبيب صلى الله عليه وسلم وان شاء الله ربنا يسد الله يكون يشملكم ويبعدكم ان شاء الله يعني بصراحه المره كثير استمرت بنفس 24
ربنا يبارك فيك جدا وشكرا جدا على مشاركتك معنا. فضلت الشيخ احمد هو الكلام زي ما الاخت بتقول يا دعوه لا يعني بتدعو ربنا يقلب بين قلوب الشعب المصري. هو السؤال ليه احنا وصلنا في هذه الاوقات لهذه الفرقه لهذا الشتات؟ احنا كنا في بدايه امورنا من اشهر قريبه يعني كان في اعتصام كان في اتفاق على مطلب على مطلب واحد فكان كنا يدا واحده فكان بفضل الله تعالى علينا ان مد الينا هذا العون. ايه اللي حصل بقى دلوقتي؟ لماذا هذا الشتات؟ لماذا هذه الفرقه؟
الاسلام يدعونا الى الجماعه وانظروا الى صلاه الجماعه وكيف أن الإسلام يدعو إلى صلاة الجماعة في اليوم الواحد مرات عدة.
نعم.
عندك صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء.
نعم.
بل إن التخلف عن صلاة الجماعة كان يعد نفاقا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام.
ويقول أحد الصحابة أظنه عبد الله بن مسعود كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين يقام في الصف.
نعم.
الصف الذي يصطف فيه الناس الذي يصيرون فيه شيئا واحدا لا يتقدم واحد منهم عن الآخر الصف الذي لا يتحرك الواحد من قيامه للركوع إلا إذا ركع الإمام فيركعون جميعا للسجود فيسجدون جميعا بل يصير الأمر أكبر من ذلك عندما يأتي الاجتماع في الجمعة في قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا إذا كانت العبادة يقصد بها وجه الله عز وجل.
يعني العبادة لو نظرنا إليها بمفهوم شامل أو مفهوم واسع تؤكد على مكانة التوحيد عند الأمة. هرجع لهذه النقطة تحديدا لأن عاوز يعني استطرد فيها الحديث لكن بعد أن أتلقى هذا الاتصال من أم علاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك
الله يا أستاذ أحمد.
ربنا يبارك فيك.
جزاك الله يا شيخنا الكريم.
بارك الله فيكم.
إنما يسير بالشات يا فضيلة الشيخ هذه الآية الكريمة في قوله تعالى قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا صدق الله العظيم. لو أنه لا يوجد أمان على هذه الأرض لماذا جعل الله سبحانه وتعالى الإنسان خليفة فيها وسخر له كل المخلوقات وفضله على كثير مما خلق تفضيلا؟ هل لكي يعذبه ويجعله في كبدا دائما أم أنه يستطيع أن يعيش مع عدم الأمان فيها أم لأنه هو الذي اختار أن يحمل هذه الأمانة التي عرضها الله على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان وبذلك هو اختار الظلم والكبد لنفسه وجزاك الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته. يا تساؤلات.
هذا قدر قدره الله عز وجل على الإنسان. والمشركون قديما قالوا لماذا لم ينزل القرآن على ملك واحد من الملائكة
ورد القرآن على ذلك
لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. لو حتى القرآن قدر أن ينزل الرسول ملك لا يستطيع الناس التعامل مع الملك كان سينزل ملك في صورة رجل كما كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه كلها أمور مقدرة على الإنسان والله عز وجل قال إنا هديناه السبيل إما شاكر وإما كفورة. وقال نعم. وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.
أرجع مرة تانية فضلت الشيخ أحمد وأقول إن لو نظرنا إلى العبادة بمفهوم الشامل المفهوم الواسع لوجدنا بأن هذه العبادة دائما وعلى طول الخط تدعو إلى الوحدة. حضرتك ذكرت صلاة الجماعة
نعم.
وبعد ذلك التجمع الأكبر الفرد وصلاة الجمعة
نعم.
وفي تجمع أكبر صلاة العيد حتى الحيض بتذهب إلى المصلى, وفي تجمع أكبر اللي هو الحج,
الحج.
نعم. يعني كأن حشد المسلمين أو تلاقي المسلمين في كل الأوقات أمر محتوم, أليس كذلك؟
بالتحديد أكيد نعم. القرآن الكريم حتى لما دعا وبين عن صلة الرحم أليس هذا من الجماعة والاتحاد؟
نعم.
لما دعا القرآن الكريم عن إلى حق الجار واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب, هذا كله يدخل ضمن العبادة أن يكون الناس شيئا واحدا, واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا, يكون التعارف.
كأني فضلتك بتقول إن بداية الاتحاد بيكون النواة الصغيرة لها الأسرة ثم العائلة ثم بعد ذلك المجتمع الكبير,
لا شك في ذلك. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة,
هذه البداية,
وخلق منها زوجها
نعم,
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, وفي الرجال الكثيرين والنساء قال جل ذكره لتعارفوا, ليكون التعارف بين الناس بين المسلمين من باب أولى, يتعرفون في مساجدهم ويتعرفون في حجهم وعمرتهم, بين المسلمين كجيران, بين الأسرة الواحدة, بل بين المسلمين وغير المسلمين ممن لا ينصبون لهم العداء. الإسلام يدعو إلى أن نكون يدا واحدة. وسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة كان في المدينة شرار الخلق عند الله اليهود, ومع ذلك ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن جلس معهم لنتحد جميعا ولنكون صفا واحدا من أجل الدفاع عن بلدنا عن وطننا. مسألة العقيدة دعاهم إلى الله عز وجل وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم, لكن لم يكن داعيا إلى الفرقة من أول يوم مع من؟ مع اليهود, ولكنه صلى الله عليه وسلم عاهدهم للدفاع عن وطنهم لأنه وطنهم جميعا
نعم.
مسلمين وغير مسلمين, لكنهم هم الذين نقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم, وكان تواصله كلنا يعلم كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي, وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم زار غلاما يهوديا كان يخدمه صلى الله عليه وسلم, وكان هذا سببا في إسلام هذا الغلام ونجاته من النار. فالإسلام يدعو إلى الوحدة وإلى الاعتصام بكل أشكالها وألوانها بما لا يخالف شرع الله عز وجل.
حضرتك لفت يعني لفت بديعة الآن, ربما بعض الناس يفهم مفهوم الوحدة ده أمر متعلق بالمسلمين بس
نعم.
لكن معنى الكلام لو في جنبي نصراني جنبي يهودي من أهل الكتاب غير المعادي طبعا له أيضا حق لهذه الوحدة؟
الإسلام دين شوهه كثير ممن انتسبوا إليه. تخيل أن الإسلام يقول لي كمسلم لك أن تذهب إلى غير المسلم من اليهود والنصارى واسمهم أهل الكتاب وأن تأكل عنده
نعم,
وله أن يأكل عندك, بل ويحل لك أيها المسلم
نعم.
أن تتزوج بامرأة يهودية وهي على يهوديتها أو نصرانية وهي على نصرانيتها. قال تعالى في سورة المائدة وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات, يعني يحل لك أيها الرجل أن تتزوج من المرأة المحصنة المحصنة من المؤمنات, والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فالإسلام دين يسع الدنيا بأكملها لأنه الدين الذي أكمله الله وأتمه ورضيه, وقال جل ذكره اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
جميل فضلت الشيخ أحمد, لكن هو نفس السؤال لازال قائم, يعني إذا كان الإسلام يدعو إلى هذه الوحدة وإذا كان القرآن يؤكد على هذا وإذا كان صلى الله عليه وسلم يؤكد في أحاديث كثيرة على هذا الأمر المهم جدا
نعم,
وسنن الله تعالى الكونية أيضا تسير في هذا الضرب, إذن فلماذا هذا التيه, لماذا هذا الشتات الذي نعانيه الآن على أرض مصر؟
واضح هذا التيه وهذا الشتات بسبب الإعراض.
بسبب الإعراض.
ومن أعرض عن ذكري أين تحكيم شرع الله عز وجل؟ أين تحكيم شرع الله؟ لا نقول الحاكم الذي يطبق فينا شرع الله عز وجل، فهذا أمر مطلوب ومهم وندعو إليه بكل ما نملك، لكن هناك أمور في بيوتنا على أنفسنا نحن لا نطبقها على أنفسنا. هل كان الحكام السابقون يمنعون الرجل من الصلاة مثلا، أو من الخروج إلى صلاة الفجر، أو من المرأة من أن تلتزم شرع الله عز وجل؟ هناك أمور والقاعدة في القرآن الكريم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
يعني نقطة البداية من عندي أنا،
لا شك من الأساس. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم؟ إذا أردنا التغيير الحقيقي فليبدأ كل واحد منا بنفسه. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وأنا أسأل كل واحد من المشاهدين الكرام، وأظن بل وأؤكد أن معظم مشاهدي قناة الرحمة ممن نظن بهم خيرا، أسأل كل واحد منهم: هل صليت الفجر اليوم في جماعة؟ هل قلت الأذكار التي أمرنا بها، أذكار الصباح والمساء التي قال الله فيها: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها؟ أقول: كيف حالك مع بر الوالدين؟ نعم. كيف حالك مع الجار، مع العمل، مع الأبناء؟ لا شك أننا جميعا بحاجة إلى، كما في الآية الكريمة التي يقول عنها أهل العلم أنها آية المحاسبة، يقول الله فيها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. لقد امتنع نزول الغيث مع نبي من الأنبياء بسبب واحد من الناس غل، فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يهدينا وأن يصلح أحوالنا.
حضرتك يا فضيلة الشيخ أحمد أردت يعني في كل الذي ذكرناه الآن أن تؤصل هذا المفهوم وهذا المعنى، بأن بداية التغيير، بداية الاعتصام لابد أن يكون من الفرد ثم الأسرة ثم المجتمع من حوله إن استطاع. صحيح. لكن في شبهة نسأل حضرتك واسمع إجابتها بعد الفاصل.
نعم.
إن بعض الناس يقول هو دأب المسلمين دايما طول عمرهم بيختلفهم، حتى النبي بعد وفاة رسول صلى الله عليه وسلم ويجي تنصيب أمر الخلافة حدث الخلاف على أمر الذي يخلف رسول الله.
نعم.
فهو أمر قديم يعني، فهل تتوقع أن يكون الإصلاح أو يكون الاعتصام وإحنا النهاردة في قرون خلت أكثر من 14 قرن؟
نعم.
مر على رسول الله وعلى الصحابة. أسمع الإجابة أو الرد على هذه الشبهة لكن بعد هذا الفاصل بإذن الله تعالى، فانتظرونا.
نصح النبي لصحبه أن يرتعوا،
أن يرتعوا.
أوسكار تي في شو دائما لها السبب. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والصبغة الفريدة من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح. وجه القمر على البشرة زي نقطة الندى على الورد. مع وجه القمر بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره. نعم، إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالباقي. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا بتصل علشان أشكر حضرتك على التركيبة كنت أخذتها من حضرتك لتبييض البشرة. استخدمت منتجات كثيرة جدا ليها اسمها بصراحة وغالية جدا، بس وكانت بتظهر يعني بشوفها كتير إعلانات وكده، بس للأسف ما كانتش بتجيب نتيجة مجزية ترضيني.
عملت
الحمد لله تمام. أنا حسيت طبعا أول حاجة ابتديت ألاحظها إن الحبوب ابتدت يعني بتقل بصورة ملحوظة، بشرتي ابتدت ترتاح، اللون مكان البقع اللي قبلها ابتدى يختفي، اللي خلاني اتاكدت فعلا ان المنتج جيد ان لقيت بشرتي بقت بتبقى لون واحد، لا بل بالعكس كمان حسيت ان الحته اللي متجريه في بشرتي هي الافتح من اللي كانت ظاهره. هل ده المنتج دوت ينفع استخدمه على طول ككريم وقي ليا انا بقى لان كده انا ما اقدرش استغنى عنه؟
تمام، لا ينفع نستخدمه باستمرار، ما فيش اي مشاكل. كريم للبشره للعنايه بكل عيوب البشره او مشاكل البشره.
وجه القمر.
تطبيق طب البديل في الحياه العمليه مش سهل، محتاج طبيب متخصص على مستوى عالمي. وجه القمر هو الخلاصة للطب البديل لمشاكل البشرة.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشرة كملمس الأطفال فقط ب 149 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل لنصلك أينما كنت، تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 437 أو تليفون رقم 011 52 156. للحصول على المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلده. سبيد تي في شوب، اتصل على
377-2037. تلاجة سبيد الثلاثية، حل عصري لمية الشرب والعصائر الباردة والمشروبات السخنة، كمان مزودة بتلاجة ميني بار مزودة برفين لحفظ الأطعمة والفواكه والمشروبات. تلاجة سبيد الثلاثية 3-1 لمية باردة تحافظ لك على تلاجتك من كتر فتحها وقفلها خصوصا في فصل الصيف، والمية السخنة صحية وفورية وتخليك تقدمي أكبر عدد من المشروبات السخنة وفي نفس الوقت للمشروبات والعصائر الباردة. تلاجة زبيد الثلاثية مش بس للمية الباردة ومية سخنة صحية، دي كمان تلاجة عملية لأنها مزودة من أسفل بتلاجة حقيقية بتشتغل من خلال دورة الفريون المتكاملة، قوة تبريد 115 واط، والتلاجة من الداخل مزودة برفين. تلاجة زبيد الثلاثية هتوفر لك المية السخنة والمغلية وقوة تسخين 550 واط. تلاجة زبيد الثلاثية بكل الإمكانيات دي وفرت لك بوفيه كامل جوه مكتبك وفي الشركات الكبيرة، كانت الأداة المثالية وفي كده كمان كانت عملية لكل أنواع المحلات التجارية. وفي المصايف هتكون معانا وهتوفر لنا كل احتياجاتنا من مية الشرب الساعة والعمل المشروبات الباردة، وفي التلاجة الميني بار تحفظ الأطعمة والفواكه. تلاجة زبيد بشكلها الانسيابي ولونها السيلفر هتناسب اي ركن في المنزل او المكتب ومن غير ما تاخد مساحة كبيرة، مع ضمان عام كامل وبسعر رائع جدا 799 جنيه زائد مصاريف الشحن. والمفاجأة لو اتصلت دلوقتي هتحصلي على قارورة مياه معدنية معبأة من زبيد هدية مجانية. فقط اتصل على 377-2037 وافتكر دايما انك مع زبيد انت المستفيد.
الرحمة وسط واصول وصحابة هدي ورسول وسلام يرقى بالدنيا والعفو لدينا مأمول.
نصح النبي لصحبه ان يرتعوا
ان يرتعوا،
فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا
فأسرعوا.
نصح النبي لصحبه ان يرتعوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين. مشاهدي الكرام، عدنا إليكم من جديد، وعاد إليكم أيضا ضيفنا في هذا اللقاء فضيلة الداعية الإسلامية الشيخ أحمد يوسف الأمين العام لجماعة أنصار السنة المحمدية. منورنا شيخنا.
حياكم الله، جزاكم الله خيرا.
زي ما قلت لحضرتك قبل الفاصل، في شبهة بعض الناس بيثيروها الآن. أنتوا النهاردة كمشايخ بتدعو الناس الاعتصام إلى الوحدة، إلى الاتفاق على شبه رأي واحد، حتى مش رأي واحد. مع أن تاريخ المسلمين الطويل ما بقولش الكلام ده. النبي صلى الله عليه وسلم سجي أو حتى قبل أن يدفن كان الصحابة بيختلفوا على أمر الخلافة، فكيف تطالب وإحنا بنتكلم في خير القرون؟
نعم.
على حد كلامهم، ليس
نعم.
كلامي أنا.
نعم.
نحن نتكلم على خير القرون. إذا كان خير القرون كان في هذا الأمر، يبقى أنت النهاردة بعد 14 سنة بتطالب بالاعتصام إزاي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. علينا أن نتصور وعلى كل عاقل أن يتصور لو أن قريبا له من الأفضال عليه قد توفي كيف يكون تلقيه للخبر؟ كم مرة قرأت الآية الكريمة بل وسمعها عمر رضي الله عنه من فم النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أيضا في سورة آل عمران: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. كان موت النبي صلى الله عليه وسلم أمرا جللا بالنسبة لأصحابه رضوان الله عليهم. كان الواحد يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. ومع ذلك لم يختلف الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي ترتب على هذا الخلاف؟ هناك فرق بين أن يختلف الناس وأن يتنازع الناس، فالخلاف أمر قال الله عز وجل فيه: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم.
كان الخلاف سنة كونية،
ولأجل هذا هناك في القرآن الكريم سورة اسمها سورة الشورى. لماذا الشورى؟ قال تعالى: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. إنما ما حدث بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في سقيفة بني ساعدة كان أمرا يعني يستشار فيه الصحابة أو يشاور بعضهم بعضا، حتى أنهم اتفقوا على أبي بكر رضي الله عنه أرضاه، فلم يكن خلافا. ما الذي ترتب على هذا الخلاف؟ الذي ترتب عليه أنه مختار واحدا وهو أقرب الناس إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجال، وهو الصديق الذي أشار القرآن الكريم إليه مرات عدة فاختاره الصحابة وصاروا من خلفه. نحن نتمنى للدنيا كلها أن تصير على ما صار عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ليتهم يختلفوا هذا الخلاف فيغلقون الباب على أنفسهم ويجلسون ويتكلمون ثم يختاروا واحدا منهم، ليتهم يفعلون ذلك. بل ليس هذا عيبا، بل هذا يعد من محاسن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيهم المهاجرون والأنصار وانقادوا وامتثلوا لأمر الله ولكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ورضوا جميعا وبايعوا جميعا أبا بكر رضي الله عنه وعن كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
جميل. إذا كنا الآن نتكلم عن الصحابة وعن حالهم، طيب كيف كان الحال عند الصحابة عندما تنزل عليهم الفتن، تنزل عليهم الأزمات؟ إحنا النهاردة إحنا في عصر أزمات.
نعم.
عصر انفلات، عصر كل فيه ما شئت. إزاي الصحابة كان بيتعاملوا؟ إزاي كان يكون الاعتصام عندهم مقدم عن أي شيء؟ كيف كان هذا الحال؟
الاعتصام كان محددا: واعتصموا بحبل الله. فعندما نختلف في على شيئين كما قال الله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر.
يعني ما تردش لحزب ولا لمرشح ولا القصة من دي.
الحق لا يعرف بالرجال،
الله،
وإنما يعرف الله الرجال بالحق.
نعم.
من كان معه الحق وهو صغير فهو به كبير، ومن كان معه الباطل وهو كبير فهو به صغير. فالإسلام يعني ليس الإسلام محسوبا على شخص بعينه، ولو كان هذا الشخص أيا كان في أي مكان في الدنيا، لأن المصدر هذا الشرع ومصدر هذا الدين القرآن الكريم وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإن تنازعتم في شيء، إذا النزاع سنة كونية.
نعم.
يتنازع الناس في شيء ما يرد إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، وعندما يرد إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، والحكم يكون على نزاع، أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فنحن في أمس الحاجة إلى أن نعتصم بحبل الله، وإلى أن نقف عند الصوت الذي يستمد كلامه من القرآن ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين.
لكن فضيلة الشيخ أحمد، كما يقال بالمثال يتضح المقال.
نعم.
طيب ما تيجي تديني مثال كده علشان أفهم القصة كانت ماشية معاهم إزاي؟
رضوان الله عليهم. يعني أنا أقول لك في قصة أو في مثل أو مثال لعله بعيد عن المسألة تماما. عندما تكلم الناس في قصة الإفك مع السيدة عائشة رضوان الله عليها، وهذا من الابتلاء، لأن أصلا الله عز وجل قال وبين أن الدنيا سنتها الابتلاء في سورة الأنبياء، قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. لما وقع الابتلاء في قصة الإفك ماذا قال الصحابة رضوان الله عليهم؟ ذهب أحد الصحابة إلى زوجته وقال لا ما تظنين، ما تظنين في؟ هي زوجته، هي تربت على في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم،
نعم.
لا ظنت تقول لا أظن بك إلا خير، قال وأنا لا أظن بك إلا خير، فكيف لا نظن بأم المؤمنين؟ لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. أذكر لك أن واحدا من الصحابة قرأ برواية غير رواية حفص، عندنا الروايات، عندنا عاصم ونافع وابن كثير والكسائي وغيرهم من القراء. لما قرأ واحد أمام عمر رضي الله عنه، قرأ بقراءة لم يسمعها عمر من النبي صلى الله عليه وسلم، اختلف، فماذا فعل؟ ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام.
فقال اقرأ، فقرأ، قال هكذا أنزلت، قال اقرأ، قال فقرأ، قال هكذا أنزلت، فمرد الخلاف إلى الكتاب وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عند ذلك لا يضل الإنسان، إنما يكون الضلال بالإعراض عن القرآن الكريم، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة. نسأل الله عز وجل أن يبصرنا بعيوبنا وأن يصرف عنا وعن بلادنا وعن المسلمين أجمعين شر الفتن ما ظهر منها وما بطن.
فعلا والله الواحد بيتعجب كيف يعني كيف صنع هذا الدين هذه الأمة، أو كيف صنع الدين هؤلاء الصحابة على هذا النهج الفريد،
أخرجهم من الظلمات إلى النور.
نعم،
كان الواحد الذي كان يقتل ابنته وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، جاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. قد يأخذ المشككون في هذا الدين كلمة النساء على معنى آخر، إنما قالها النبي عليه الصلاة والسلام ليغير المفهوم الذي كان عند هؤلاء الجاهليين، والذين كانوا يعني لا يعرفون حقا للمرأة، حتى أن بعضهم كان يدفن الزوجة إذا مات زوجها أو يدفن البنت إذا رزق بها. فتحول هؤلاء الناس لما استمسكوا، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون.
طيب هو سؤال تاني ممكن أطرحه، هو موضوع الاعتصام ده لو غاب عن الناس هل هو غياب منهج ولا غياب قدوة؟ أعرف اللي جاء لكن بعد الاتصال.
نعم.
السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ازاي حضرتك استاذ احمد؟ لو والله العظيم احنا المشكله دلوقتي عندنا هي الاعتصام زي ما فضيله الشيخ بيقول، ويجب على العلماء ان هم اول حاجه يعتصموا بالله.
نعم.
لان الاعتصام بالله ده هو سبيل النجاح، و الاعتصام بالله ده هو سبيل النجاح. وعايز اسال الشيخ لو سمحت، ليه المشايخ ما بيحرصوش على الجماعه ومتفرقين زي مثلا دلوقتي
موشح للأسف متفرقين فيه؟ طيب احنا موضوع الـ يعني دعنا، انا بص كده صراحه دعنا من امر السياسه، التوحيد اولا او تعبيد الله تعالى للناس في الارض اولا، ثم بعد ذلك نفعل ما نشاء. خلينا في موضوع الاعتصام، لان الناس الان قد انفلتم بسبب هذا الزخم وهذا الواقع المرير الذي تمر به بلادنا. النهارده بقى حديث الناس كله في السياسه، طب اين الدين من ذلك؟ احنا عاوزين عودة. طبعا احنا ما بنعطلش امر السياسة على الاطلاق، وما بنفصلش الدين عن السياسة، لكن احنا نتكلم بنقول العودة اولا الى الدين، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. معايا ابو امين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
حياك الله يا فندم.
اهلا وسهلا، ازيك يا باشا؟ بقول لسيادتك، هو العودة للدين اهم حاجة العلماء، العلماء لو مش منافقين وبقولوا كلمة الحق ان شاء الله هنبقى احسن دولة، هنبقى احسن. دي حاجة. الحاجة الثانية، الشيخ اللي عندك ذكر ان الحكومة السابقة الظالمة الكافرة والفاسقة ما كانتش بتمنع الناس من الصلاة، لا كانوا بمنعهم وقتلوا الاخوة وهم بصلوا صلاة العشاء جماعة في اسيوط، ورجعوا تاني في رمضان شهر رمضان، ورجعوا تاني قتلوا الاخوة في مسجد الرحمة في اسوان الفجر وهم بصلوا جماعة في رمضان.
نعم.
والمسجد قاعد جدا لوحده حوالي شهرين.
طيب هو فضلت الشيخ لما حاب يتكلم بقول ديت قد تكون حضرتك ما ذكرته حالة فردية، لكن هو بعموم الناس صحيح ما رأينا احد يمنع احد في بلادنا عن الصلاة، احنا بنشكر او بنمدح فيما سبق، لكن هو بيقول ان احنا مفروض ان احنا نغير من انفسنا اولا قبل ان نطلب التغيير من غيرنا. طيب فضلت الشيخ، يعني هو هرجع برضو الكلام وأقول هو كتير جدا الناس بيعلق موضوع الاعتصام عليكم في كتير جدا من القضايا، صحيح بنرى خلاف بين العلماء، ما فيش اتفاق على ممكن تكون أمر مهم جدا أو أمر جالي في الأمة، هل الأمر ده طبيعي إن العلماء تختلف ولا إيه القصة بالضبط؟
قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. العلماء لهم منزلة ولهم قدر عال، لكن ليس كل من يتكلم يؤخذ من كلامه، فقد قال الأعلام عندما جلسوا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل منا يؤخذ من كلامه ويرد عليه إلا صاحب هذا المقام، وأشاروا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا لا آخذ ديني إلا ممن يرجع بكلامه إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا آخذ ديني ممن يحل لي أن أطوف حول القبور أو أن أستغيث بهم أو أن أسألهم من دون الله، هؤلاء ينتسبون إلى العلم والعلماء، لكن لست مطالبا أن أخذ منهم الدين، لأن الدين محفوظ بحفظ الله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
نعم.
والقرآن واضح بين جلي، ليس القرآن كغيره من الكتب التي حرفت يستحي الإنسان أن يقرأ منه كلمات، بل المسلمون يقرؤون القرآن في كل مكان، ونسأل الله عز وجل أن يبصرنا بعيوبنا وأن يثبتنا على ديننا. لكن بالنسبة للأخ الكريم الذي يعني تفضل بالكلام في الصعيد وغيرها، أنا أقول على ما رأيت وأقصد من كلامي هذا أن هناك أشياء بأيدينا نحن نهمل فيها. يعني أنا أسأل هذا الأخ الكريم: هل صليت الفجر اليوم مثلا؟ أقول أن هناك أشياء بأيدينا نحن نستطيع، وهذا كلام الله: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لا نعلق أخطاءنا وعيوبنا على غيرنا،
صحيح
كلنا سيرد إلى الله ويسأل بين يدي الله عز وجل.
يعني فعلا هذه ظاهرة سيدي فضيلة الشيخ، أن كثير جدا الناس يقول لك: طيب يعني أليس فينا من رجل صالح؟ أليس فينا من رجل رشيد؟ يلقي باللوم على العلماء، العلماء مختلفين، العلماء بيعملوا كذا. فعلا حضرتك ذكرت أنت مهم عليك بنفسك أولا.
أنا أسوق آية كريمة يقول الله فيها في سورة الإسراء: وكل إنسان، كل إنسان ألزمناه، ألزمنا هذا الإنسان،
نعم،
طائره هو أيضا،
نعم،
في عنقه. كان يمكن الاستغناء عن كل هذه الضمائر بقوله وكل إنسان. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لشيخه، لجمعيته،
لنفسه،
لحزبه،
نعم،
لأمه، لأبيه. لا، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. وعند الله عز وجل لن يحمل العلماء عن الناس، ولن يحمل الناس عن العلماء، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا إلا إذا أضل العلماء الناس فصاروا من خلفهم، عند ذلك يقول الله: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. فليقف كل واحد منا مع نفسه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. من كان مستحيا من الله حق الحياء فلا أبيتن ليلة إلا وأجله بين عينيه. لا تلقي بالتبعة على غيرك، وإنما ابدأ وغير بنفسك، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا بأنفسهم.
معايا نهلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذة نهلة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذة نهلة، طيب أنتظرك مرة أخرى، وعفوا إن كنت قد أطلت عليك عندما تلقيت منك هذا الاتصال. فضلت الشيخ أرجع مرة تانية وهربط هذا الكلام أيضا بما سألت قبل ذلك وقلت لحضرتك. طبعا العلماء بالنسبة لنا قدوة،
نعم،
لكن هو السؤال دلوقتي: هل لما يحصل خلاف بين الأمة، يحصل خلاف بين أطياف الشعب، هل الأزمة أزمة منهج ولا أزمة غياب قدوة؟
أنا أنظر إلى ما يحدث في بلادنا خاصة،
نعم،
وفي بلاد المسلمين عامة، على أنها أمور مدبرة يستدرج المسلمون إليها وبجهل منهم، يقعون في المحذور وفيما يخالف. كما أضيف إلى أن هناك اتهامات كثيرة للإسلام.
نعم.
حتى لو وقع من إنسان يتزيى بزي الإسلام وقع منه مخالفة فهي ليست محسوبة على الإسلام.
نعم.
كما ذكرنا لا يعرف الحق بالرجال إنما يعرف الرجال بالحق.
نعم.
إذا كان هذا الإنسان يتكلم بما يطابق شرع الله عز وجل فهو الإسلام. أما إذا كان الإنسان مخالف لشرع الله عز وجل فما له للإسلام. وليس عندنا في الإسلام ظاهر وباطن، عندنا القرآن واضح جلي في أيدي غير المسلمين قبل أن يكون في أيدي المسلمين يقرؤون فيه، فنحن ليس قرآننا مما يتغير ويتلون ويتبدل ولا يأتي هذا فيغير فيه ويأتي هذا فيبدل فيه، إنما قرآننا واضح جلي بقوله تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون.
علي أفهم من كلام فضلتك بأن المنهج موجود لكننا قد نحيناه؟
ضل كثير من الناس عن المنهج،
ضل كثير. أنا نعم. هرجع برضو مرة تانية لهذه النقطة لكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم يا أبا محمد. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الدكتور أحمد غالي.
ربنا يبارك فيك يا فندم.
الحقيقة الواحد بيرحب بحضرتك وبحضرة الدكتور أحمد يوسف.
الله يحفظنا.
بارك الله فيكم وفي قناة الرحمة.
ربنا يبارك فيك.
وزي ما أنت بتقول حضرتك إحنا خلاص المفروض يعني السياسة نسيبوها لأصحاب السياسة ونتكلموا في الدين شوية، لأن حضرتك الناس اللي بتغلط في الإسلام وفي المسلمين وفي العلماء بارك الله في حضرتك وفي العلماء، يعني حتى فضيلة الشيخ محمد حسان في ناس بتغلط فيه، يعني مش معقولة كده. لازم توجيه من قناة الرحمة صح الجميع من تهيئ انه نفسه لسب العلماء، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن سب العلماء والإسلام نهى عن سب العلماء، حتى المسيحيين لما بيسبونا احنا ما بنسبوش المسيحيين، فازاي احنا مسلمين نسبوا العلماء المسلمين؟ احنا طبعا بنجل العلماء المسلمين وبنقدر العلماء المسلمين من اصغر عالم بيجي في قناة الرحمة الى اكبر عالم زي الدكتور
احمد. ربنا يبارك فيك ويعزك يا فندم.
بنرحب نعم. فيه وبنبارك فيه ونفهم من حضراتكم ونتعلم منكم. فبارك الله في حضرتكم وفي قناة الرحمة وفي القائمين عليها يا رب.
ربنا يبارك فيك يا فندم ويعزك فعلا. وهو ده كان منهج الشيخ محمد في الفترات الاخيرة تحديدا عندما اعلن هذا الشعار يعني الصلاح قبل الاصلاح. اخو اتصال ثاني. السلام عليكم.
السلام
عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا فندم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا سيدي.
اتفضل يا
سيدي. بالنسبة سعادتك احنا نريد الإسلام شجعنا على حب الوطن.
جميل.
الإسلام شجعنا على حب الوطن. وحب الوطن ده من الإيمان.
صحيح.
المطلوب مننا في هذه الأيام إن احنا ننظر للموضوع ونعمل مقارنة بين أيامنا اللي احنا فيها حاليا وبين أيام الردة في بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طب انت شايفه يا أستاذ ناجح؟
يعني لابد ان احنا
أستاذ ناجح حاليا
علشان نعالج الموضوع.
حضرتك شايف ايه؟ يعني انت بتقول نعمل مقارنة، انت شايف ايه الوضع ماشي ازاي يعني؟
انا شايف ان علشان نخاطب الناس بكل صغيرة وكبيرة في الإسلام خلى الناس خايفة مننا. فنريد ان احنا عندما نتكلم عن حب مصر نتكلم نجمع جميع مصر من مسلمين وغير مسلمين. نريد ان احنا نجل علمائنا ايضا ونعظمهم حتى يعظموا عند الاخرين.
جميل.
يعني لما ما قلناش احنا لو انا ما احترمتش ابوي ما حدش هيحترمه. فالعالم ده هو رمز كبير، والعلماء يجب ان هم يتحدوا ولا يختلفوا، لان لو اختلف العلماء احنا صغيرين يلي بنقتدي بيهم هنختلف. فما تخلناش احنا نختلف مع بعضينا.
صحيح صحيح.
احنا بنبقى قاعدين مع بعض ونقول راي العلماء قالوا كذا وقالوا كذا وبيأيد الشخص الفلاني وبيأيد المرشح الفلاني. عايزينكم تتفقوا في حب مصر. واللي يحب مصر يختار رئيس مسلم كويس يا مولانا.
ربنا يبارك فيك ويوسع عليك يا فندم، وشكرا جدا على اتصالك ومشاركتك معنا. احنا قلنا لما الناس يبتعدوا عن المنهج الصحيح اللي هو القرآن اللي هو حبل الله كما ذكرنا في بداية هذه الحلقة سينحرفوا ايضا عن الطريق الصحيح او جادة الصواب، هيحصل هالفرقة الشتات التي
نعم.
طيب هذه ناحية برضو من كلام أستاذ ناجح غياب القدوة النهاردة، لو يعني غياب القدوة قد تؤثر ايضا في موضوع هذه النفرة او هذا الشتات القائم بين الناس.
الناس يظنون أن الدين بعيد عن السياسة. ما هو الدين وما هي السياسة؟ الله عز وجل قال ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. عندما عانى الناس سنوات بعيدة من الظلم، هل الإسلام بعيد عن الحديث عن الظلم أم أن الله عز وجل قال ألا لعنة الله على الظالمين، وقال الله عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة. الناس يظنون أن الدين بمعزل عن السياسة، لو أننا طرقنا باب الدين طرقا صحيحا لدخلنا في كل مجالات الحياة.
جميل.
لأن الله عز وجل
لا 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 مش عاوز عددي،
ما فرطنا في الكتاب.
لو أننا طرقنا الدين أو باب الدين طرقا صحيحا، مين اللي يطرق باب الدين في الشيخ، العوام ولا العلماء؟
كلنا مطالب، كل إنسان مطالب بنفسه. العلماء عليهم أن يكونوا قدوة أولا بالأعمال قبل الأقوال. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون.
نعم.
كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالعلماء مطالبون بتوجيه الناس وهو أعظم عمل، أقسم بالله الذي لا إله غيره إن عمل الداعي إلى الله عز وجل أعظم من أي وظيفة يترقبها الإنسان، وهذا من قوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. عندما تكون الدعوة إلى الله عز وجل ينتج عنها الطبيب المسلم،
تمام،
ينتج عنها المهندس المسلم، ينتج عنها العامل المسلم الذي لا يغش ولا يكذب ولا يخادع ولا يتعدى على حقوق الآخرين ولا يسرق ولا يظلم، إنما كل هذا يتأتى بالدعوة إلى الله عز وجل. عند ذلك ينشأ المجتمع. وما هو المجتمع؟ المجتمع يبدأ من الفرد الواحد ثم الأسرة ثم الأسر المترابطة المتعاونة المتجاورة، وهكذا يبدأ الأمر بدين الله بالإسلام الذي غير وجه الدنيا كلها لما تمسك الناس بدينهم. دعونا نعمل، وكفانا كثرة الكلام التي أشبعت وأصمت آذان الناس دون عمل، إنما علينا أن نعمل. لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فعلينا بالدعوة إلى الله كدعاء، وعلينا بالالتزام كمسلمين يأتمرون بأوامر الله وينتهون عما نهى الله عز وجل عنهم.
أعلي أن ممكن أربط كلام حضرتك بما حدث يوم أحد، لما يعني حدث أن الصحابة تركوا موقعهم من فوق الجبل فحدثت الهزيمة بعد ذلك، كأن أيضا هنربط بنفس هذا الكلام غياب المنهج وغياب سماع كلام القدوة يعني ربما يهلك المسلمين أو يدفعهم إلى طريق لا نهاية له.
بل غير يوم أحد ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، لم يكن هناك أي مشكلة عند المسلمين بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم ظنوا أن كثرتهم ستكون سببا في نصرهم. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. وهذا ذنب عظيم أن يعتمد الإنسان على الأسباب. الاعتماد لابد أن يكون على الله عز وجل، والتوكل لابد أن يكون على الله، والاعتصام لابد أن يكون بالله عز وجل. إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. في غزوة أحد اجتهد هؤلاء الرماة في أنهم ينزلون ويشاركون الناس في جمع الغنائم، لكنهم خالفوا بذلك أمرا واحدا من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال سبحانه وتعالى وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا بلاغ مبين. هذه مخالفة بسيطة ظنها الصحابة الأطهار، مع أن كل الرماة لم ينزلوا إنما نزل بعضهم، ولذلك أراد الله عز وجل أن يعلمهم أن النصر لا يكون بالأسباب وحدها، وإنما النصر يأتي من عند الله.
نعم.
وما النصر إلا من عند الله. يا أيها الذين أمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فلن يأتي النصر إلا إذا نصرنا دين الله عز وجل قولا وعملا.
كيف ذلك أيضا؟
لا يكون النصر لدين الله قولا وعملا إلا إذا وافق عملنا كلامنا. نقول وأقيموا الصلاة، نقيم الصلاة، نقول وإلهكم إله واحد، لا نسأل غير الله ولا نستغيث بغير الله ولا ندعو الموتى ولا نطوف حول قبور الأولياء ولا نعلق الأحجبة، نتحاكم تكون المودة والرحمة فيما بيننا. محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، لن يتأتى هذا إلا إذا كانت الرحمة بيننا، أن يكون يدا واحدة، أن يعذر بعضنا بعضا، أن يعطف القوي على الضعيف، أن يعين الغني الفقير، عند ذلك يكون الأمر عملا، قولا يطابق العمل. أما الكلام فما أكثر الكلام وما أقل العمل.
ما أكثر الكلام وما أقل العمل. فضيلة الشيخ اسمح لي أسأل حضرتك سؤال، يعني أنا مش عارف أقوله إزاي، لكن هقوله أمر الله، هل نحن الآن أمة تستحق التمكين؟
والله الله عز وجل قال لنا الأسباب التي تؤدي إلى التمكين في سورة النور، لمن أراد أن ينور الطريق لنفسه، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. أنا أرى أن المصريين خاصة في هذه الأيام بأمس الحاجة إلى هذه الأمور. الذين آمنوا منكم ليستخلفنهم في الأرض، نود الخلافة في الأرض، نود التمكين للدين، نود تطبيق شرع الله عز وجل، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمن، بعد الفزع والخوف الذي عم أرجاء البلد حتى صار الناس لا يأمنون على أنفسهم في بيوتهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمن. ما المطلوب؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا، لأن أول نداء في سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، هو القادر المهيمن الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لا يكون النصر ولا التمكين لأمة تدعو الموتى وتطلب منهم وتستغيث بهم وتلقي بالخطابات التي تشتكي فيها إلى الموتى وتشد إليها الرحال وتقسم بحياتها وتنذر لها، لا يكون التمكين إلا للموحدين. نسأل الله أن يوفقنا إلى العمل بتوحيده من خلال كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذه كانت بداية كلامنا عن هذا الباب المهم الذي يحتاجه الآن كل فرد على أرض هذا الوطن الغالي، العودة 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 من جديد إلى كتاب الله. الصلاح قبل الإصلاح، الصلاح قبل الإصلاح، وأكررها للمرة الثالثة عن قصد وعن عمد، الصلاح قبل الإصلاح. كلامنا عن الاعتصام بالله وعن الاعتصام بحبل الله لم ينتهي بعد، لقاؤنا معكم بإذن الله تعالى مستمر في هذا الباب في حلقة أخرى قادمة. في نهاية هذه الحلقة المتعة أشكر باسمكم فضيلة الداعي الإسلامي الكبير الشيخ أحمد يوسف الأمين العام لجماعة أنصار السنة المحمدية.
بارك الله فيك، أحسن الله إليك، جزاكم الله خيرا، وشكر الله لإخوان المشاهدين ولكل القائمين على قناة الرحمة. صلى الله عز وجل أن يجعلها قناة رحمة على بلادنا خاصة وعلى المسلمين عامة، وخاصة في مثل هذه الأزمات. ونسأل الله تعالى أن يصرف عنا وعن بلادنا وعن المسلمين شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحسن الله إليكم.
آمين يا رب العالمين. آمين يا رب. وأشرفكم أيضا موصول على حسن المتابعة، لكم منا أطيب المنى وأرق التحية، وإلى الملتقى في حلقة أخرى قادمة. حتى ذلك الحين أستودعكم الله، فاعتصموا بحبل الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
نصح النبي لصحبه أن يرتعوا،
أن يرتعوا،
فإذا سعيتم للرياض